إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القادسية. سبق أن ذكرنا حتى ندخل في أجواء المعركة، سبق أن ذكرنا أن القادسية كانت في العام الرابع عشر من الهجرة في شهر المحرم، وأنها معركة من المعارك الكبرى في تاريخ المسلمين، وأنها تشبه اليرموك التي كانت بين المسلمين وبين الروم، إلا أن القادسية كانت بين المسلمين وبين الفرس. ووجدنا أو رأينا مقدمات وانطلقنا حتى وصلنا إلى قرار الحرب، فرأينا أحداثا وقعت وأسبابا أدت إلى معركة القادسية. فرأينا أن الفرس كانوا يسيطرون على أرض العراق العربية، وكانوا يحملون الناس على الكفر بالله سبحانه وتعالى، من عبادة النار ومن عبادة غير النار فلوثنيتهم، فكانوا يحملون الناس على ذلك، وكانوا يفرضون سيطرة وهيمنة على الحدود المتاخمة للعراق مع الجزيرة العربية، وكانت لهم الحقيقة سطوة وهيبة عند القبائل العربية. ورأينا أنه كانت ثمت حروب ما بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة رضي الله عنهما، وأن هذه الحروب كان الانتصار فيها حليفا للمسلمين، لكن لم تكن بالحروب الكبرى، حتى انتقل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الشام ليقود هو معركة اليرموك، وترك المثنى على نصف الجيش في العراق. تستمر الأحداث، وعمر يموت أبو بكر رضي الله عنه، وتولى عمر الخلافة ويرسل الأمداد إلى المثنى، ويجعل على القيادة أبا عبيد ابن مسعود الثقفي. ودارت حروب مع الفرس وأبي عبيد والمسلمين، ولما هزم المسلمون في معركة الجسر، فهذا طمع الفرس في المسلمين، وقالوا إن الحرب سجال، هم ينتصرون علينا ونحن ننتصر عليهم. ورأينا أن أبا عبيد لم يستمع لنصيحة المثنى الذي كان خبيرا في كيفية محاربة الفرس، وعبر الجسر إلى معسكر الفرس، فكانت الهزيمة وقتل غالب الجيش في هذه المعركة، وحزن المسلمون من أجل هذه الهزيمة، وحزن عمر رضي الله عنه من أجل هذه الهزيمة. استطاع المثنى أن ينجو ببعض الجيش، ويقتل أبو عبيد في هذه المعركة شهيدا، وأن يصمد بهذا العدد القليل الذي معه، وينتصر في حروب ليست كبرى لكنه عاد للانتصارات مرة ثانية، وأرسل إلى الخليفة أن يرسل إليه الأمداد من أجل أن الفرس يحشدون لمعركة كبرى. الفرس كان فيما بينهم يتنازعون على السلطة، لكن لما وجدوا أن موقعة الجسر لم تؤثر في المسلمين وأن مدن العراق تؤخذ منهم مدينة تلو مدينة، فإنهم يعني أنهوا هذه الصراعات التي كانت بينهم ونصبوا يزدجرد الثالث وهو في 21 من عمره ملكا على البلاد، سلطانا على البلاد. مجرد أن تولى يزدجرد الثالث أمور الحكم، فإنه عين رستم قائدا عاما للجيوش وأعطاه أمرا رئيسا هذا الأمر، وهو القضاء على المسلمين في العراق وطرد المسلمين من العراق. كانت هذه المهمة الرئيسة التي كلف بها رستم، ورستم كان قائدا محنكا وكان مشتهرا ما بين الفرس وبين الروم وبين العرب، فشهرته كانت تسبقه قبل أن يأتي إلى ميادين القتال. رستم الحقيقة تباطأ في تنفيذ أوامر يزدجرد، وعنده أسباب. من أسبابه أنه كان يرى ألا تكون هناك معركة كبرى كغرار معركة اليرموك، لأنه لو قدر أن الفرس هزموا في هذه المعركة فلن تقوم لهم قائمة، فكان يرى إرسال الجيوش جيشا تلو جيش، وهذا يعني مما يعني يساعد على أولا يعني تخفيض أو إخفاض معنويات المسلمين من ناحية، ويبين لهم أن أعداد الفرس لا تنتهي، حتى لو هزم جيش أرسل جيشا يهزم جيش يرسل جيشا آخر. فهذه كانت يعني فكرة وخطة رستم. لكن قرى العراق أرسلت إلى يزدجرد تستغيث من المسلمين ومن أنهم يفتحون البلاد بلدا تلو الأخرى، وإنهم إن لم يأتوا إليهم فإنهم سينضمون إلى المسلمين. فعلى ضوء ذلك فأصر يزدجرد على أن يخرج رستم بنفسه على قيادة الجيش، وحشد له حشودا هائلة، فحشد له 120 ألفا من الجنود، وجعل احتياطيا تحت إمرته 120 ألفا آخرين من الجنود. وبدأ رستم حقيقة في التحرك. في هذه الأثناء كان المثنى هو على قيادة ما تبقى من جيش المسلمين بعد معركة الجسر. وعمر رضي الله عنه لما علم أن الفرس تحشد حشودا كبيرة فكانت له خطة لمواجهة خطة الفرس. هذه الخطة كانت تقوم على أولا أنه أرسل إلى المثنى أن يعيد انتشار قواته وأن يكون على مقربة من الصحراء العربية حتى لا يتعرض العدد القليل الذي معه للإبادة، وأرسل أوامره للشام بأن تعود القبائل التي كانت خرجت من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد، أن تعود هذه القبائل العربية إلى بلاد العراق مرة ثانية من أجل هذه المعركة. ثم إنه حشد وتصالح مع القبائل التي ارتدت وعادت مرة أخرى للإسلام وحسن إسلامها، فحشد هذه القبائل أيضا من أجل أن يحاربوا هذه المعركة الكبرى. ثم قرر هو أن يتولى القيادة بنفسه رضي الله عنه، وبالفعل خرج ومعه كبار الصحابة إلى طريقه إلى العراق، واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة وعلى الخلافة. وهو في طريقه إلى العراق نزل على ماء في الطريق يسمى ماء السرار، مكان اسم مكان. فالصحابة الحقيقة في مشورة بينهم وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن عوف، رأوا أن خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن يترك مقاليد الأمور، فهذا يعني سيؤدي إن وقعت هزيمة إلى يعني أخطاء، إلى أن تحدث أحداث كبيرة، لأن عمر كان على رأس البلاد، وعمر بما له من حنكة ومن تجربة، فهذا لو أن الجيش هزم فهذا سيحدث آثارا سيئة في المسلمين حتى يتفقوا مرة أخرى على خليفة، فهذا سيؤدي إلى آثار سلبية ونتائج سيئة. فأشار على عمر أن يرجع، وقال يعني يجعل قائدا عاما للجيوش بدلا منه، يختار أحد كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام للمعركة، وأشار إليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عمر نزل على مشورة الصحابة وترك القيادة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأوصاه بجنوده وأوصاه بالصبر وأوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم أعطاه تعليمات واضحة، ألا يتحرك حركة إلا ويرسل إلى عمر، وأن يرسل إلى عمر بريدا يوميا، وأن يرد عليه عمر ببريد يومي، فكأن عمر يعني في ميدان المعركة يرى المعركة على شاشة. فعمر كما ذكرنا كانت طريقته في القيادة تختلف عن طريقة أبي بكر، إذا كان يترك حرية الحركة للقادة، وعمر كان يرى ألا يترك حرية الحركة الانتقال الكبير من مكان إلى مكان إلا بالرجوع إلى الخليفة القيادة السياسية، وإلى أن يعقد مشورة بين كبار الصحابة. وذهب سعد بن أبي وقاص وعسكر في القادسية، والقادسية كانت تسمى بباب فارس في الجاهلية، عسكر في القادسية ومعه 30,000 من الجنود فوق 30,000 بقليل. وأرسل إليه عمر، كان هناك بريد يومي ما بين عمر وما بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل عمر إلى سعد أن يجعل كتيبة من الفرسان، وأن يجعل عليها رجلا يرتضي في مكان يسمى الأبلة وعند شط العرب، فقال اجعل رجلا ترتضي مع جماعة من الفرسان الشجعان، لأن هذا المكان كان يراقب منه تراقب حركات وتحركات الفرس. ونفذ سعد بن أبي وقاص ما أشار عليه به عمر وأمره به، وجعل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه على رأس 500 فارس في هذا المكان في الأبل. الفرس كما ذكرنا بدأوا يتحركون، وصل سعد بن أبي وقاص وكان المسنى ابن حارثة ينتظر المدد بقيادة سعد بن أبي وقاص، لكن المسنى مات متأثرا بجراحه في موقعة الجسر، وكتب وصيته وخبرته في حروب الفرس كتبها إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان في هذه الوصية ألا يعبر نهرا أو جسرا إلى الفرس إلا بعد انتصار، وذكر له خبرته الحقيقة الطويلة في قتال الفرس وكيف يقاتلون. والوصية التي أوصى بها المسنى أيضا كانت تعليمات عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص أن يكون معسكره قريبا من صحراء العرب حتى لو وقعت هزيمة يستطيع أن يكر ويعود مرة ثانية، ولا يعبر جسرا أو نهرا، ولا يجعل جسرا أو نهرا خلفه، ولا يعبر الجسور والأنهار إلا بعد الانتصار. رستم تباطأ في زحفه نحو القادسية حتى أنه استغرق في الطريق ما بين المدائن عاصمة الفرس وما بين القادسية 4 أشهر بتمامها، ويزدجرد يرسل إليه من أجل أن يسارع، ورستم يتباطأ لأسباب يراها رستم. من هذه الأسباب كان يريد أن تنخفض معنويات الجيش المسلمين لأنهم مرابطة لمدة طويلة يؤدي إلى انخفاض المعنويات، لكن عمر رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنه كانوا دائما يسيرون الحمية ويرفعون الروح المعنوية بالمواعظ، لأن عمر كان لما أمد سعدا رضي الله عنه وجهز له الجيش قال والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب وجهاء العرب. مين ملوك العرب؟ الشعراء والخطباء والفصحاء، فهؤلاء لهم دور كبير في تحفيز الجيش وفي إثارة الحمية والروح المعنوية، إضافة إلى ما عند المسلمين من أنهم يجاهدون في سبيل الله من أجل نشر الإسلام، وأنهم عندهم يعني إذا انتصروا فهذا خير، وإذا قتلوا فهم شهداء عند ربهم يرزقون. فلم يؤثر هذا الوقت الطويل في انخفاض الروح المعنوية للمسلمين ذلك الذي راهن عليه رستم. وراهن رستم على شيء آخر، هو أن المدد من الطعام ومن الشراب سيتناقص لبعد المسافة ما بين المدينة وما بين القادسية، لكن عمر رضي الله عنه استطاع أيضا أن يتغلب على هذه المشكلة بأن يرسل المدد المستمر إلى الجيوش، وبالتالي فما راهن عليه رستم ما أفلح في شيء منه، لم يحقق المرجو منهم. إضافة إلى أسباب كانت عند رستم، هذه الأسباب أن رستم كان يعلم ما حدث في اليرموك وكيف استطاع عدد قليل من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد أن ينتصروا على أعداد كثيرة من الروم، وأدى ذلك إلى كسر الروم. فهو كان يخشى أن يدخل في معركة كبرى على غرار اليرموك فهزمت الفرس فسيؤدي هذا إلى كسر الفرس. وأيضا كان هو رأى في منامه أن ملكا ينزل من السماء وأخذ سلاح الفرس بكامله فأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بدوره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو أول ما رآه في منامه أن الفرس سيهزمون، وكان ينظر في النجوم التي يعتقد فيها ويرى أن الأمور ليست في صالح الفرس. فكانت هناك أسباب أدت إلى تباطؤ رستم كما ذكر. لكن أمام إصرار يزدجرد وفشل ما توقعه رستم من أن يؤثر الوقت الطويل في معنويات المسلمين، كان لابد من المواجهة. عمر رضي الله عنه كان أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل رسلا إلى يزدجرد الثالث تدعوه إلى الإسلام، فبالفعل أرسل جماعة من رسله وعلى رأسهم نعمان بن مقرن، وجاءوا إلى يزدجرد الذي عاملهم بكبر وبصلف وبغرور، واستهان بهم وقال لولا أن الرسل لا تقتل لا أمرت بقتلكم، لكنه كلمهم كلاما شديدا وهم خيروا، قالوا الإسلام أو الجزية أو القتال، أنتم تخيروني. وكان شابا في 21 من عمري كما ذكرت، فأهانهم وأمر أن يحمل كبيرهم وقرا من تراب على كتفيه ويخرج به من بلاد فارس هكذا، والتراب على رأسه وعلى كتفيه. إذن الرسل ما أفلحت مع يزدجرد. عمر رضي الله عنه أيضا أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل الرسل إلى رستم، إلى قائد الجيوش تدعوه إلى الإسلام. بل إن رستم هو الذي أرسل إلى سعد بن أبي وقاص يريد التشاور مع المسلمين، فأرسل إليه سعد جماعة من الصحابة ومن غيرهم وجاءوه وتشاوروا معه، فأرسل ربعية بن عامر وأرسل غيره، وكان آخر من أرسله هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وكان كلامهم لا يختلف، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. فرستم كان يطيل أمد التشاور، وكان يميل إلى التصالح مع المسلمين، ولكن من كان معه من قادة كانوا يرفضون ما يميل إليه رستم، وكأنه كان يستشعر أن هزيمة على الأبواب لما رآه ولما يعلمه من خبرة المسلمين ومن شراسة وقوة المسلمين في الحروب. فحتى كان آخر من أرسل إليه هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة حكيما قويا في كلامه، فدخل إليه وقفز فجلس على الكرسي العرش سرير العرش. فلما هم به الناس قال: ولما إن جلوسي بجواره لم يحط من شأنه شيئا ولم يرفع من قدري شيئا. فقال رستم: اتركوه. فأيضا المغيرة قال له ذات الكلام: أن تسلموا، إن لم تسلموا تدفع الجزية، إن لم تدفعوا الجزية فالحرب والقتال. وتكلم بكلام شديد فمما أثار غضب رستم، فقال: إذن القتال وموعدنا الفجر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أرسل إلى عمر عن حجم الحشود التي حشدها الفرس، فأرسل إليه عمر يطمئنه، قال: عليك بالصبر، عليك بالصبر، وإنه قد وقع في قلبي إننا سننتصر بإذن الله رب العالمين، فإذا انتصرت عليهم فلا تتركهم وسير خلفهم حتى تكسر شوكتهم تماما. فهذه كانت رسالة عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص. إذن كان لابد من الحرب، وكان هو النتيجة لفشل المشاورات ما بين الفرس وما بين المسلمين. في ليلة المعركة كما رأينا أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص: إما أن تعبر إلينا النهر وإما أن نعبر إليك. سعد بن أبي وقاص كان عنده وصية المثنى وعنده أوامر عمر رضي الله عنه: لا تعبر نهرا ولا تعبر جسرا إلا بعد انتصار. المسلمون والعرب كان لهم طبيعة في الحروب، كانوا يعتمدون في حروبهم على الميادين الواسعة وعلى الكر والفر، ولذلك هزموا في الجسر لما كان المعسكر الفرس كان ضيقا. فالعربي المسلم لا يستطيع أن يحارب على الطريقة التي اعتادها في حروبه: اعبر إلينا أو نعبر إليك. لا، اعبر إلينا، قال اعبر إلي. فمد الجسور وعبر ليلا إلى المسلمين. لك أن تتخيل المعركة، بالطبع الفرس عبروا إلى المسلمين في معسكرهم، لكن الفرس 120,000 والمسلمون كما ذكرت حوالي 30,000 فقط، فهم 4 أضعاف على الأقل. وكان معهم السلاح الرهيب الذي يعتمد عليه الفرس في حروبهم، وهي الأفيال. كانت فكرة الأفيال هي أخذت منها بعد ذلك فكرة المدرعات، فكان الفيل يغطى بالحديد كمدرع بالحديد تماما، ولا يظهر منه شيء إلا عينيه فقط، ويمتطيه يركبه الرجال أيضا مدججين بالحديد، وبأدوات الحرب. فكان الفرس يعتبرون هذا السلاح الرهيب عندهم، فعبروا بالأفيال وبهذه الأعداد الغفيرة. المفاجأة التي حدثت أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب بعرق النسا، أصيب بعرق النسا، وبالتالي لا يستطيع أن يركب فرسا ولا يستطيع أن يحارب بنفسه رضي الله عنه، وابتلي حتى أصيب جسده بكامله بالخراريج، فما استطاع حتى أن لا يجلس ولا ينام ولا يستطيع أن يتحرك. لكن هذا لم يؤثر لا في المسلمين ولا في عزائمهم. فسعد بن أبي وقاص اتخذ مكانا عاليا في قصر يشرف عنه، يشرف منه على المعركة، وجعل على القيادة بدلا منه خالد بن عرفطة، جعله على القيادة. ويبقى سعد كان يشرف على المعركة بنفسه، لكنه لا يستطيع أن يركب يمتطي فرسا ولا ناقة. بدأ الكر والفر والحرب، والخيول العربية كانت تخاف من الأفيال، فكانت بمجرد ما ترى هذا الفيل الضخم المضرع بالمغطى بالحديد فكانت الخيول العربية تفر. فكان لزاما إذن أن يعطي سعد ابن أبي وقاص أوامره لكتيبة من المقاتلين أن يخرجوا الأفيال من المعركة. لكن كيف يخرجون الأفيال من المعركة؟ لأن عدم خروج الأفيال من المعركة سيؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأن الخيول كلما رأت الفيل كلما فر. فكتيبة انتدبها سعد رضي الله عنه، هذه الكتيبة كان دورها هو كيفية إخراج الفيل من المعركة. لكن كيف يخرجونها من المعركة المدرعة بالحديد الكامل؟ كان الذي يظهر من الأفيال العيون فقط. فكانت هذه الكتيبة تركز على عيون الأفيال وعلى الأقدام من أسفل، من أجل أن تصيب هذه الأفيال في عيونها وفي أقدامها، مما بالتالي لو أصيبت في عيونها فهي تتخبط ولا يعني لا تستطيع أن تتقدم كما يريد الفرس. وبالفعل هذه الكتيبة بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تفعل هذا وأن تصيب هذه الفيلة في عيونها وفي أقدامها، حتى أخرجت هذه الفيلة من ميدان المعركة، واستمرت الحرب لمدة 3 أيام ونصف. في الأيام الثلاثة والنصف كان أحيانا تكون الغلبة للفرس وأحيانا تكون الغلبة للمسلمين، هكذا يعني سجال، يعني يتقدمون هما تقدم المسلمون هكذا، والفرس كان معهم قادة من مشاهير الفرس، يعني الهرمزان كان على الميمنة والجالينوس كان على الميسرة، هؤلاء كان لهم صيت في الحروب. فهؤلاء يعني يتقدمون ثم يهجم عليهم المسلمون فيتأخرون، هكذا استمرت الحرب لمدة 3 أيام ونصف. في بعد يوم الاثنين بعد الزوال، بعد في اليوم الرابع، فإنه هبت ريح قوية. هذه الريح أدت إلى ما كان ينصبه الفرس من خيام ومن غير ذلك، حتى خيمة القائد العام وهو رستم، فالريح طيرتها وألقت بسرير العرش، كرسي العرش رستم ألقته، حتى أن رستم كما قلنا كان في الأصل يدخل المعركة هو عنده كده قناعة أنه سيهزم. لما رأى سرير العرش وقد أسقط والرياح تطير كل شيء أمامه، ما ذكرنا بغزوة الأحزاب، فإنه أخذ فرسه وخرج من ميدان المعركة. استطاع أحد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقتل رستم، وبقتل رستم فالفرس لما رأوا القائد العام قتل والجالينوس أيضا قتل، لما رأوا القيادة تقتل ويخرجون من المعركة فرارا، فهذا أدى إلى فرار الفرس بهذه الأعداد الكبيرة. والمسلمون يعني قاتلوا قتالا شديدا وهجموا وبقوة بشراسة على الفرس، وتحقق نصر الله سبحانه وتعالى. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كان أمر المسلمين أن يقرأوا سورة الأنفال عند القتال وعند بداية القتال، يقرؤون دائما ويرددون سورة الأنفال، فأدى ذلك إلى زيادة رفع الروح المعنوية للمسلمين وبأن نصر الله قادم سبحانه وتعالى. وجاء نصر الله بعد 3 أيام ونصف من المعارك الشرسة والشديدة ما بين المسلمين وما بين الفرس، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بنصر المسلمين الذين نصروا الله سبحانه وتعالى، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. عمر هناك في المدينة، كان عمر يجلس ينتظر الأخبار على أحر من الجمر، ونحن قلنا أنه كان هناك بريد يومي ما بين سعد وما بين عمر رضي الله عنه، وعمر يعلم أن المعركة دائرة الآن على أشدها، فكان عمر يخرج إلى خارج المدينة في الصباح ينتظر الأخبار أن هذا موعد وصول البريد اليومي، حتى وقت الظهيرة والزوال لا تأتي أخبار جديدة، فيرجع رضي الله عنه تأخرت الأخبار. لماذا تأخرت الأخبار؟ ويدعو عمر رضي الله عنه، حتى أرسل سعد بن أبي وقاص بعد النصر رسالة النصر والفتح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي استقبل الرسالة على مشارف المدينة مبتهجا شاكرا لربه سبحانه وتعالى وبتواضع المنتصرين. فإن عمر رضي الله عنه جاء بهذه الرسالة وقرأها على الصحابة وبين لهم أن سعدا رضي الله عنه أن المسلمين كسروا شوكة الفرس في هذه المعركة الكبرى الفاصلة في تاريخ الإسلام، وأخذ يدعو لسعد بن أبي وقاص خاصة ويدعو لجيش المسلمين عامة رضي الله عنه. وهذه الأخبار السعيدة يعني كان عمر ينتظرها رضي الله عنه، ومن كان في المدينة ينتظرون هذه الأخبار. عمر كان عنده قناعة أن المسلمين سينتصرون على الفرس كما أرسل إلى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. كن بهذا قد انتهت القادسية، وهي كما ذكرت من أكبر المعارك أيضا في تاريخ المسلمين، وهي شبيهة باليرموك التي تكلمنا عنها قبل ذلك. لكن الصراع ما بين المسلمين وما بين الفرس لم ينتهي. وعمر رضي الله عنه كان يريد أن يكون يقول: وددت لو أن بيننا وبين الفرس جبلا من نار لا يأتوننا منه، يعني لا يريد الفرس وشر الفرس وثنيات الفرس، فكان يريد جبلا، وددت لو أن بيننا وبينهم جبلا من نار لا يأتوننا ولا نذهب إليهم. لكن عمر يعلم أن الفرس بعد القادسية لن يتوقفوا، هناك كان مدد وكان احتياطي، فكان لابد من استمرار الزحف حتى الوصول إلى عاصمة الفرس وهي المدائن. وقد تتساءل لماذا لم يكتفي عمر على النصر في القادسية، لأن عمر يعلم أن الفرس لن يتوقف وأن عندهم احتياطيات كبرى كما سمعنا رأينا، وأنهم سيجهزون هذه الحشود لمعركة أخرى قادمة. فكان عمر رضي الله عنه يريد أن يجعل المعركة أو المعارك القادمة في أرض الفرس في إيران وليس في العراق في الأرض العربية. لذا أعطى أوامره لسعد بن أبي وقاص أن يستمر في زحفه وصولا إلى المدائن، وأن يحقق الانتصار الكامل على الفرس بفضل الله سبحانه وتعالى. نكون بهذا بفضل الله تعالى قد انتهينا من الحديث عن معركة القادسية. كيوم من الأيام الكبرى من أيام الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين ننتقل إلى يوم آخر من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة